كما ترون الآن هذه الألفاظ فيها زيادة وفيها نقص وفيها حذف، مما يدل على أن الرواة قد يرون الحديث في المعنى وقد يحتفون منه ما نسوه أو لم يحدثوا به. وفي مثل هذه الحال يؤخذ بأوفى السياقات، أوفاها في القضية والباقي يترك، لكن إذا كان في زيادة على الأوفى تؤخذ الزيادة تضم إلى الأوفى. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا. قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبشر النفقة. واقتص الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حمير جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا
ولكن لا عبرة بإنكار عائشة رضي الله عنها، لأن فاطمة الصحابية جليلة ثقة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تعتد أولا في بيت أم شريك ثم في بيت ابن أم مكتوم. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حمير واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، فقال لا نفقة لك، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين يا رسول الله؟ فقال إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحبسونها؟
استدلت ما شاء الله عليها، استدلت بالقرآن والقياس. القرآن إذا قرأ الإنسان الآيات على علم أنها مدرجية، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فأي أمر يحدث إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا؟ لا شيء. إذن الآية لا تخرجوهن ولا يخرجن في الرجعية. أما القياس فقالت: كيف تحبسونها في بيتها وتقول لا نفقة لها؟ إذا كان لا نفقة لها فلما تحبس في البيت؟ وهذا قياس جلي واضح. وعلى كل حال، فما ذكرته فاطمة بن قيس لا جدال فيه، لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قول لأحد بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول مروان إن هذا العصمة وعليه الناس، فيقال إن الناس لا يحكمون بأعمالهم أو عاداتهم على الشرع، وإنما الذي يحكم هو الشرع. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة، فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
ربما يستدل في قولها فخاصمته على أن أحكام العقد متعلقة بالموكل، لأنها هي لم تخاصم زوجها، وإنما خاصمت وكيلة كما سبق. لكن الوكيل يقوم مقام الموكل، ومخاصمته مخاصمة للموكل. وأحكام العقد بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل، فمثل خيار المجلس يتعلق بالوكيل، يعني معناها لو وكل شخص أن يشتري له بضاعة فاشتراها، فالخيار يثبت خيار المجلس لمن؟ للوكيل. ولو اشتراه ولو وكله أن يشتري رقيقا أخر للوكيل فاشتراه الوكيل، فإنه لا يعتق عليه، لأن هذا الحكم يتعلق بمن؟ بالموكل. فالمهم أن أحكام العقود تختلف، بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل. نعم. نعم. لا، لكن هذا من باب الفرق. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال: فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، هذا اجتهاد منها؟
نعم.
أقول هذا اجتهاد منها؟
لا، وعموما لها أن تخرج من بيت زوجها سواء خافت أم لم تخرج، لكن بقاؤها في البيت أفضل حماية لماء الزوج. نعم. إيش؟ من؟ ما أدري، ما أدري، لكن حتى وإن لم يكن محرما لأنه معه أهله ما في خلوة. نعم.
سيأتي إلى أنه ابن عمها.
ها؟
أقول سيأتي إلى أنه ابن عمها.
ابن عمها ليس محرما لها، لكنه ما هو أهله.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فأكحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعني ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن فهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فأتدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن زريب عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
في هذا الحديث دليل على أن الجواد قد يكبر وأن الرجل قد يخطئ. نحن لا نشك الآن أن فاطمة أعلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة، لأن عمر استدل رضي الله عنه بما لا مستدل له به، حيث استدل بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومن المعلوم أن هذه الآية في الرجعيات. وأما قول عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا، فإننا نقول أين سنة النبي؟ سنة النبي التي روتها فاطمة أنه لا سكن لها ولا نفقة. ثم قوله رضي الله عنه لا نترك كتاب ربنا، نقول أين كتاب ربنا؟ كتاب ربنا يدل على أن هذا في الرجعيات، لكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يسلم من الخطأ، لا يسلم من الخطأ. ولا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على سنة أي إنسان. نعم.
وحدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن زريق بقصته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي بكر بن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل كرب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت.
كأنها رضي الله عنها تقلل من شأنه بيده، يعني مثل ما يفعل الناس الآن، أسامة كذا مثلا أو غير هذه الصفة. المهم أنها أشارت بيدها إشارة تقلل من شأن، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالها على شيء لا بد للمؤمن منه، وهو طاعة الله ورسوله. فطاعة الله ورسوله كلها خير، والعاقبة لمن أطاع الله ورسوله، حتى وإن توهم في أول الأمر أنه لا يستفيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تأمل معي هذه الآية، لم يقل إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيهن خيرا كثيرا، بل قال فعسى أن تكرهوا شيئا ليكون أعم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا أسامة بن زيد كرهته فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس، وفي النهاية تقول إنها اغتبطت به وجعل الله بينهما مودة ورحمة. فإياك أن تخالف أمر الله ورسوله، أطع الله ورسوله، فإن الخير في طاعة الله ورسوله، والعاقبة للمتقين. قد لا يخطر ببالك أن هذا الشيء تكون عاقبته هذه العاقبة الحميدة، ولكن إذا كان مبنيا على طاعة الله ورسوله فهو الخير وهو العاقبة الحميدة. كيف سياق الشرط؟ نعم، ما هي سياق الشرط؟ جواب الشرط. أي، وأيضا بعد متعلق بمتعلق بجواب الشرط. هي عامة مو من هذه الناحية. شوف، من أقول كلمة شيئا عامة لكل شيء، أو مطلقة أحسن، بعد مطلقة أحسن. حتى في غير الشرعية أحيانا الإنسان يكره الشيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما نستطيع الضابط، ان هذا يرجع لكل انسان بحسب. نعم سليم. الحرة ما تاخذ العبد، والعبد ما ياخذ الحرة، وعندهم ايضا العبد ما ياخذ الحرة، كلهم عندهم. هذا على ما هي صحيح، الا العبد اهل الامل. الأمة اشترط الله تعالى لجواز نكاحها شروطا لا بد منه. وأما التي جرى عليها العتق ولكنها الآن حرة، فإذا كان ذات جمال ودين تنكح. إيش؟ لا لا لا، دية العبد ما يبدأ من مثل الحرة، دية العبد كثرة دية الحد 10 مرات. هنا توافقون على هذا؟ لأن دية العبد يا سليم قيمته، ربما يكون هذا العبد يعني جيدا في الصناعة، في الكتابة، في الخطابة، في كل شيء، تساوي قيمته مع قيمة الدية عندنا 100,000، يساوي 1,000,000 ولا لا؟ وربما يصير بالعكس يساوي 10,000. هذا الشرط إن شاء الله تعالى، دية العبد قيمته بالغة ما بلغ. والمراد بالعبد هنا ما هو بالعبد الذي لا ينتمي إلى قبيلة معينة، العبد هو المملوك. ذكرنا فيها قولين يا رجل، لكنك نائم ذاك اليوم ممكن. أين؟ لا ما نقول موضح، وهذا جائز أيضا، يجمع بين أنه ضرر بالنساء وبين أنه كثير أصغر. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير، فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك كم طلقك كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قال صدق، ليس لك نفقة ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة بن زيد. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها، فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران، وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد. قالت فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني
بابن زيد.
يقول الشيخ عندي في الحاشية هكذا هو في بعض النسخ في أبي زيد في الموضعين على أنه كنية، وفي بعضها بابن زيد بالنون في الموضعين، وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح، هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد ويقال أبو محمد. وكرمني الله بابن زيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على
قال حدثنا أبو بكر بالياء
حدثني
النون عندك بالعين؟
بالياء.
طيب.
قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث.
رضي الله عن عائشة، بل لها الخير أن تذكر هذا الحديث، لأنها تنشر السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يحيى بن سعيد بن العاص طلق زوجته، هل هو طلقها ثلاثا كما في حديث فاطمة بن قيس، أو أنه طلقها واحدة؟ ظاهر السياق أنه طلقها واحدة، وعلى هذا فلا معارضة بين حديث فاطمة وحديث يحيى بن سعيد.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. قال: تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت. فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.
هذا يدل على أن قضية يحيى بن سعيد كان بائنا، فيكون موافقا لحديث فاطمة بنت قيس، لأنه قال هنا: إذا فلان بنت الحكم طلقها زوجها البتة. هنا قال بنت الحكم، واللفظ الأول يقول بنت عبد الرحمن بن الحكم، لكن لا مانع يعني في التجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أن أبوه عبد الله. نعم.
باب جواز
كل سائل لو نعم ويخلو بها أو معهما أحد، كان معهما أحد فلا بأس، أما إذا كان يخلو بها فلا بد أن يطلب من أحد محارمها أن يأتي إليها ويأخذها معه. ها؟ إيه كان مثلا مع أمك أختك بنته. نعم. أصل له أن لا يقبل حكم إطلاقا.
هذا يجبر على ذلك.
يجبر عليه؟ الظاهر أنه لا بأس، يعني كل شيء يتخلص بالإنسان من الظلم فلا حرج عليه، كل شيء يتخلص به من الظلم فلا حرج عليه. لا ما يكون، لا على العموم. اي نعم، لان طاعة الرسول طاعة لله.
باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا. وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
أن تصدقي يعني تعطي الفقراء لطلب ثواب الآخرة أو تصنعي معروفا أو تفعلي معروفا في الهدية إلى الأغنياء فإنها معروف بلا شك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث كل معروف صدقة، لكن الفرق هو أن الصدقة مراد بالأصل يراد بها ثواب الآخرة، وأما الهدية فيأتي ثواب الآخرة بالتبع. شف شرح الحديث هذا.
فيه حديث جابر هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة ومذهبه.
هذا أول ما شرح الحديث.
نعم.
في حديث جابر في إيش؟ ما قبل شيء.
ذكر الحديث ثم قال هذا الحديث دليل لخروج.
لكن قلت فيه حديث جابر.
إيه قال في البداية فيه حديث جابر ثم قال طلقت خالتي. لما ذكر الحديث قال هذا الحديث.
وين ذكر قبل هذا الشيء؟
لا ما ذكر.
نعم.
هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن من حاجة ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة. وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة. ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا. وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير المعروف والبر. والله تعالى أعلم.
والمعروف أن البائن لها الخروج نهارا وليلا بغير وفاة، لأنه لا حكم لزوجها عليها إذ أنها قد بانت منه، فلها أن تخرج ما دامت آمنة ليلا ونهارا. وهذا هو الأقرب للصواب، ما دامت آمنة فإنها ليست محبوسة على زوجها، وزوجها قد رغب عنها في حياته، بخلاف من مات عنها فإنه مات عنها فارقها بغير اختيار. فلهذا كان له شيء من الحقوق بحيث لا تخرج المرأة المتوفى عنها. فالصواب التفريق بين المتوفى عنها والبائن. المتوفى عنها لا تخرج لا ليلا ولا نهارا إلا للحاجة نهارا أو للضرورة ليلا، والبائن لا يخرج ليلا ونهارا إذا أمنت على نفسها.
باب قضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا. وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
هذا فيه فوائد، منها جواز المكاتبة في رواية الحديث، ولا شك أن هذا أمر لا بد منه، وكان السلف قد اختلفوا في أول الأمر هل تجوز كتابة الحديث، ولكن الصحيح أنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكتب لأبي شات خطبته عليه الصلاة والسلام عام الفتح، ولأن هذا عمل الأمة الإسلامية، وكون المانعين يقولون يخشى أن يشتبه القرآن بالسنة، يقال أن هذا يحصل به الفرق بصفة الكتابة أو بغير ذلك، وتأتي إن شاء الله فوائد بعد هذا، والله أعلم. سم. نعم نعم أنت خالد أتى بها؟ طيب
حقيقة من خلال البحث تبين أن اللفظ بذاته موجود عند النسائي وابن ماجه، وأما أبو داود وقبله البخاري فإن اللفظ مقارب لكن يختلف شيئا يسيرا، وقد ذكر ذلك على سبيل الاختصار.
البحث هذا البحث اقرأ البحث
عند البخاري في كتاب الطلاق في باب قصة فاطمة بنت قيس، قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت. قال: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم البخاري بعد هذا: باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبلو على أهله بفاحشة. وفيه عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، وهو عند أبي داود كذلك. وأما لفظ النسائي وابن ماجه فمطابق لفظ مسلم،
يعني ما أحد تكلم عليها بذاتها مثلا من حجر أو بالرجل
إلا من حجر ذكرها في الشرع وتكلم عليها وأخبر أن لها شواهد، وأن مجموع القصة يدل على أن الرخصة لها في الخروج من البيت كان في سببين: بذاءة لسانها على أهل زوجها، وخوفها من أن يقتحم عليها.
ابن القيم زاد المعاد
لم أرجع إليه،
راجع لن تكلم عليه. فيها أحد بعد؟ أحمد بعد عليك 5 أيام. طيب نعم
قرأنا أحسن الله إليك الحديث. قرأناه الشيخ، قرأناه حديث سبيعة.
إيش؟
وقرأناه بالأمس حديث سبيعة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث سبيعة فيه بيان عدة المتوفى عنها زوجها، وأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا انتهت عدتها بوضع الحمل، وذلك لقول الله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها انقضت عدتها أي عدة سبيعة وقد نفست بعد موت زوجها بليال. ولو نعيد الحديث من أول حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق في باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ. قال حرملة حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
نعم، في هذا دليل على جواز المكاتبة في نقل الحديث، وهو أمر ثابت مشهور بين العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا الآن. وفيها أن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت ولو في أيام يسيرة فإنها تنتهي عدتها، وكذلك إحدادها، حتى لو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فإن عدتها تنتهي. ولا فرق في المتوفى عنها زوجها بين أن تكون ممن تحيض أو ممن لا تحيض، ولا بين المدخول بها وغيرها، حتى لو عقد عليها الرجل ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإن عليها العدة، لعموم قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما المطلقة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فعليها العدة، كذا ليس عليها عدة. لكن لو أنه تزوج امرأة ومات عنها وهو لم يدخل بها ولم يخلو بها وجبت عليها العدة. وهذا من الفروق بين الطلاق والوفاة. وكذلك أيضا عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 سواء حاضت أم لم تحض، والمطلقة لا بد من 3 قروء. وفيه دليل على الأخذ بالعموم، لأن أبا السنابل أخذ بعموم قوله تعالى أجيبوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فأخذ بالعموم وهو كذلك الأصل الأخذ بالعموم، إلا إذا ورد ما يخصص. فما الذي خصص الآية هذه؟ خصصها قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قال قائل كيف تخصص عموم قوله والذين يتوفون منكم بعموم قوله وأولاة الأحمال؟ لأن أولاة الأحمال يشمل المتوفى عنها وغيره، ففيها عموم وهذه فيها عموم. قلنا كما ترون الآن هذه الألفاظ فيها زيادة وفيها نقص وفيها حذف، مما يدل على أن الرواة قد يرون الحديث في المعنى وقد يحتفون منه ما نسوه أو لم يحدثوا به. وفي مثل هذه الحال يؤخذ بأوفى السياقات، أوفاها في القضية والباقي يترك، لكن إذا كان في زيادة على الأوفى تؤخذ الزيادة تضم إلى الأوفى. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا. قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبشر النفقة. واقتص الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حمير جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا
ولكن لا عبرة في إنكار عائشة رضي الله عنها، لأن فاطمة صحابية جليلة ثقة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تعتد أولا في بيت أم شريك ثم في بيت ابن أم مكتوم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حمير واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، فقال: لا نفقة لك. فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحبسونها؟
استدلت ما شاء الله عليها، استدلت بالقرآن والقياس. القرآن إذا قرأ الإنسان الآيات على علم أنها في درجية: لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فأي أمر يحدث إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا؟ لا شيء. إذن الآية: لا تخرجوهن ولا يخرجن في الرجعية. أما القياس فقالت: كيف تحبسونها في بيتها وتقول لا نفقة لها؟ إذا كان لا نفقة لها فلما تحبس في البيت؟ وهذا قياس جلي واضح. وعلى كل حال، فما ذكرته فاطمة بن قيس لا جدال فيه، لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قول لأحد بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول مروان إن هذا العصمة وعليه الناس، فيقال إن الناس لا يحكمون بأعمالهم أو عاداتهم على الشرع، وإنما الذي يحكم هو الشرع. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة. فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
ربما يستدل في قولها فخاصمته على أن أحكام العقد متعلقة بالموكل، لأنها هي لم تخاصم زوجها، وإنما خاصمت وكيله كما سبق. لكن الوكيل يقوم مقام الموكل، ومخاصمته مخاصمة للموكل. وأحكام العقد بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل، فمثل خيار المجلس يتعلق بالوكيل، يعني معناها لو وكل شخص أن يشتري له بضاعة فاشتراها، فالخيار يثبت، خيار المجلس لمن؟ للوكيل. ولو وكله أن يشتري رقيقا أخر للوكيل فاشتراه الوكيل، فإنه لا يعتق عليه، لأن هذا الحكم يتعلق بمن؟ بالموكل. فالمهم أن أحكام العقود تختلف، بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل. نعم نعم. نعم لا، لكن هذا من باب الفرق. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال: فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، هذا اجتهاد منها؟
نعم
أقول هذا اجتهاد منها.
لا، وعموما لها أن تخرج من بيت زوجها سواء خافت أم لم تخرج، لكن بقاؤها في البيت أفضل حماية لماء الزوج. نعم. إيش؟ من؟ ما أدري ما أدري، لكن حتى وإن لم يكن محرما لأنه معه أهله ما في خلوة. نعم.
سيأتي إلى أنه ابن عمها.
ها؟
أقول سيأتي إلى أنه ابن عمها.
ابن عمها ليس محرما لها، لكنه معه أهله.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فأكحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت، فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد، قالت طلقني بعني ثلاثا، فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن فهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فأتدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن زريب عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
في هذا الحديث دليل على أن الجواد قد يقبو وأن الرجل قد يخطئ. نحن لا نشك الآن أن فاطمة أعلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة، لأن عمر استدل رضي الله عنه بما لا مستدل له به، حيث استدل بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومن المعلوم أن هذه الآية في الرجعيات. وأما قول عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا، فإننا نقول أين سنة النبي؟ سنة النبي التي روتها فاطمة أنه لا سكن له ولا نفق. ثم قوله رضي الله عنه لا نترك كتاب ربنا، نقول أين كتاب ربنا؟ كتاب ربنا يدل على أن هذا في الرجعية، لكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يسلم من الخطأ، لا يسلم من الخطأ. ولا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على سنة أي إنسان. نعم.
وحدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن زريق بقصته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل كرب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت.
كأنها رضي الله عنها تقلل من شأنه بيده، يعني مثل ما يفعل الناس الآن، أسامة كذا مثلا أو غير هذه الصفة. المهم أنها أشارت بيدها إشارة تقلل من شأنه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالها على شيء لا بد للمؤمن منه وهو طاعة الله ورسوله. فطاعة الله ورسوله كلها خير، والعاقبة لمن أطاع الله ورسوله حتى وإن توهم في أول الأمر أنه لا يستفيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تأمل معي هذه الآية، لم يقل إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيهن خيرا كثيرا، بل قال فعسى أن تكرهوا شيئا ليكون أعم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا أسامة بن زيد كرهته فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس، وفي النهاية تقول إنها اغتبطت به وجعل الله بينهما مودة ورحمة. فإياك أن تخالف أمر الله ورسوله، أطع الله ورسوله فإن الخير في طاعة الله ورسوله، والعاقبة للمتقين. قد لا يخطر ببالك أن هذا الشيء تكون عاقبته هذه العاقبة الحميدة، ولكن إذا كان مبنيا على طاعة الله ورسوله فهو الخير وهو العاقبة الحميدة. كيف سياق الشرط؟ نعم، ما هي سياق الشرط؟ جواب الشرط. أي، وأيضا بعد متعلق بمتعلق بجواب الشرط. هي عامة مو من هذه الناحية. شوف، من أقول كلمة شيئا عامة في كل شيء، أو مطلقة أحسن، بعد مطلقة أحسن. حتى في غير الشرعية أحيانا الإنسان يكره الشيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما نستطيع الضابط، ان هذا يرجع لكل انسان بحسب. نعم سليم. الحرة ما تاخذ العبد، والعبد ما ياخذ الحرة، وعندهم ايضا العبد ما ياخذ الحرة، كلهم عندهم. هذا علامة ما هي صحيحة. إلا العبد الأمة. الأمة اشترط الله تعالى جواز نكاحها شروطا لا بد منه. وأما التي جرى عليها العتق ولكنها الآن حرة فإذا كان ذات جمال ودين تنكح. ايش؟ لا 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 دية العبد ما هي مثل دية الحر. دية العبد كثرة دية الحر 10 مرات. هنا توافقون على هذا؟ لأن دية العبد يا سليم قيمته. ربما يكون هذا العبد يعني جيدا في الصناعة، في الكتابة، في الخطابة، في كل شيء تساوي قيمته عما قيمة الدية عندنا 100,000 يساوي 1,000,000 ولا لا؟ وربما يصير بالعكس يساوي 10,000. هذا الشرط إن شاء الله تعالى. دية العبد قيمته بالغة ما بلغ. والمراد بالعبد هنا ما هو بالعبد الذي لا ينتمي إلى قبيلة معينة، العبد هو المملوك. ذكرنا فيها قولين يا رجل لكنك نائم ذاك اليوم ممكن. اي نعم. ها لا ما نقول موضح وهذا جائز زين يجمع بينه وبين النساء وبين كثير أصغر. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك كم طلقك كم طلقك؟ قلت 3. قال صدق ليس لك نفقة ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة بن زيد. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران، وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد. قالت فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني
بابن زيد.
يقول الشيخ عندي في الحاشية هكذا هو في بعض النسخ في أبي زيد في الموضعين على أنه كنية، وفي بعضها بابن زيد بالنون في الموضعين، وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح، هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد ويقال أبو محمد. وكرمني الله بابن زيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر
قال دخلت أنا وأبو سلمة على
قال حدثني أبو بكر بالياء
حدثني
النون عندك بالألف
بالياء
طيب.
قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سقنا ولا نفقة وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث
رضي الله عن عائشة بل لها الخير أن تذكر هذا الحديث لأنها تنشر السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يحيى بن سعيد بن العاص طلق زوجته هل هو طلقها ثلاثا كما في حديث فاطمة بن قيس أو أنه طلقها واحدة ظاهر السياق أنه طلقها واحدة وعلى هذا فلا معارضة بين حديث فاطمة وحديث يحيى بن سعيد
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس أنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا قال تعني قولها لا سكنى ولا نفقة وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك
هذا يدل على أن قضية يحيى بن سعيد كان بائنا فيكون موافقا لحديث فاطمة بنت قيس لأنه قال هنا إذا فلان بنت الحكم طلقها زوجها البتة هنا قال بنت الحكم واللفظ الأول يقول بنت عبد الرحمن بن الحكم لكن لا مانع يعني في التجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب مع أن أبوه عبد الله نعم
باب جواب
كل سائل لو نعم ويخلو بها أو معهما أحد كان معهما أحد فلا بأس أما إذا كان يخلو بها فلا بد أن يطلب من أحد محارمها أن يأتي إليها ويأخذها معه ها؟ إيه كان مثلا مع أمك أختك بنته نعم
بعض الناس إذا تراقى أخرج الزوجة إلى القاضي وحكم بالطلاق أنه يحكم لها وحكم بالطلاق يحكم لها بالنفقة لمدة عام وتكتب النفقة على حسب دخل الزوج وما تستخدمه من بيانات عن دخل فهل له أن يقدم إقرار مثلا لأن نحن أقل مما دمت المرأة حتى يقدم النفقة
الأصل له أن لا يقبل حكم إطلاقا ها؟
يجبر على ذلك
يجبر عليه؟ الظاهر لا بأس يعني كل شيء يتخلص بالإنسان من الظلم فلا حرج عليه كل شيء يتخلص به من الظلم فلا حرج عليه لا ما لا على العموم اي نعم لان طاعة الرسول طاعة لله
باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا
أن تصدقي يعني تعطي الفقراء لطلب ثواب الآخرة أو تصنع معروفا أو تفعل معروفا في الهدية إلى الأغنياء فإنها معروف بلا شك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث كل معروف صدقة لكن الفرق هو أن الصدقة مراد بالأصل يراد بها ثواب الآخرة وأما الهدية فيأتي ثواب الآخرة بالتبع شف شرح الحديث هذا
فيه حديث جابر هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة ومذهب
هذا أول مشروع الحديث
نعم
فيه حديث جابر في إيش ما قبل الشيء
ذكر الحديث ثم قال هذا الحديث دليل لخروج
لكن قلت فيه حديث جابر
أي قال في البداية فيه حديث جابر ثم قال طلقت خالتي لما ذكر الحديث قال هذا الحديث
وين ذكر قبل هذا الشيء
لا ما ذكر
نعم
هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن من حاجة ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير المعروف والبر والله تعالى أعلم
والمعروف أن البائن لها الخروج نهارا وليلا بغير وفاة لأنه لا حكم لزوجها عليها إذ أنها قد بانت منه فلها أن تخرج ما دامت آمنة ليلا ونهارا وهذا هو الأقرب للصواب ما دامت آمنة فإنها ليست محبوسة على زوجها وزوجها قد رغب عنها في حياته بخلاف من مات عنها فإنه مات عنها فارقها بغير اختيار فلهذا كان له شيء من الحقوق بحيث لا تخرج المرأة المتوفى عنها الصواب التفريق بين المتوفى عنها والبائن المتوفى عنها لا تخرج لا ليلا ولا نهار إلا للحاجة نهارا أو للضرورة ليلا. والباء لا خروج ليلا ونهارا إذا أمنت على نفسها.
باب قضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها وغيرها بوضع الحمل. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا. وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
هذا فيه فوائد، منها جواز المكاتبة في رواية الحديث، ولا شك أن هذا أمر لا بد منه. وكان السلف قد اختلفوا في أول الأمر هل تجوز كتابة الحديث، ولكن الصحيح أنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكتب لأبي شات خطبته عليه الصلاة والسلام عام الفتح، ولأن هذا عمل الأمة الإسلامية. وكون المانعين يقولون يخشى أن يشتبه القرآن بالسنة يقال أن هذا يحصل به الفرق بصفة الكتابة أو بغير ذلك. وتأتي إن شاء الله فوائد بعد هذا، والله أعلم. سم نعم نعم عند خالد أتى بها. طيب
حقيقة من خلال البحث تبين أن اللفظ بذاته موجود عند النسائي وابن ماجه، وأما أبو داود وقبله البخاري فإن اللفظ مقارب لكن يختلف شيئا يسيرا، وقد ذكر ذلك على سبيل الاختصار.
البحث هذا البحث اقرأ البحث.
عند البخاري في كتاب الطلاق في باب قصة فاطمة بنت قيس قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. قال ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العين وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم البخاري بعد هذا باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبلو على أهله بفاحشة. وفيه عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، وهو عند أبي داود كذلك. وأما لفظ النسائي وابن ماجه فمطابق للفظ مسلم.
يعني ما أحد تكلم عليها بذاتها مثلا من حجر أو بالرجب
إلا
أو
إلا من حجر ذكرها في الشرع
إيه؟
وتكلم عليها وأخبر أن لها شواهد.
نعم.
وأن مجموع القصة يدل على أن الرخصة لها في الخروج من البيت كان في سببين: البذاءة، بذاءة لسانها على أهل زوجها، وخوفها من أن يقتحم عليها.
نقيم زاد المعاد
لم أرجع
راجع لم تكلم عليها فيها حد بعد أحمد بعد عليك خمس أيام. طيب نعم
قرأنا أحسن الله إليك الحديث. قرأناه الشيخ قرأناه حديث سويعة
إيش
وقرأناه بالأمس حديث سويعة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث سويعة فيه بيان عدة متوفى عنها زوجها، وأن متوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا انتهت عدتها بوضع الحمل، وذلك لقول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها انقضت عدتها أي عدة سبيعة، وقد نفست بعد موت زوجها بليال. ولو نعيد الحديث من أول حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق في باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ. قال حرملة: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
نعم. في هذا دليل على جواز المكاتبة في نقل الحديث، وهو أمر ثابت مشهور بين العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الآن. وفيها أن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت ولو في أيام يسيرة فإنها تنتهي عدتها، وكذلك إحدادها، حتى لو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فإن عدتها تنتهي. ولا فرق في المتوفى عنها زوجها بين أن تكون ممن تحيض أو ممن لا تحيض، ولا بين المدخول بها وغيرها، حتى لو عقد عليها الرجل ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإن عليها العدة، لعموم قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما المطلقة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فعليها العدة، كذا ليس عليها عدة. لكن لو أنه تزوج امرأة ومات عنها وهو لم يدخل بها ولم يخلو بها وجبت عليها العدة. وهذا من الفروق بين الطلاق والوفاة. وكذلك أيضا عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، سواء حاضت أم لم تحض، والمطلقة لا بد من ثلاثة قروء. وفيه دليل على الأخذ بالعموم، لأن أبا السنابل أخذ بعموم قوله تعالى: أجيبوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فأخذ بالعموم، وهو كذلك الأصل الأخذ بالعموم، إلا إذا ورد ما يخصص. فما الذي خصص الآية هذه؟ خصصها قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قال قائل: كيف تخصص عموم قوله والذين يتوفون منكم بعموم قوله وأولاة الأحمال؟ لأن أولاة الأحمال يشمل المتوفى عنها وغيره، ففيها عموم، وهذه فيها عموم. قلنا